بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ولا زال الشيخ رحمه الله يفسر ويبين التوحيد بذكر بعض أفراد الشرك من باب تفسير الشيء بضده. فقال هنا: باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر، أن يستغيث. والاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث. الاستغاثة طلب الغوث، والغوث معناه الإنقاذ من شدة وكرب، هذا معنى الاستغاثة. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وبغير الله هذه عامة في كل من سوى الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والقباب والقبور والأضرحة والسحرة، كلهم يدخلون في هذا. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وأو هنا عاطفة، أو يدعو، والمراد هنا بالدعاء دعاء المسألة، دعاء المسألة. ودعاء المسألة مراد به النداء، نداء الله تعالى، نداء الله تعالى المقرون بطلب جلب منفعة أو دفع مضرة. النداء المقرون بطلب، فدعاء الله هو نداء الله تعالى المقرون بطلب جلب منفعة أو دفع مضرة. والعطف هنا من باب عطف العام، من باب عطف العام، هو عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص. العام ما هو؟ الدعاء. والخاص الاستغاثة، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء، فهي دعاء، دعاء في حال كرب وشدة. الدعاء إن كان في حال كرب وشدة يسمى بالاستغاثة. والمغيث أو الغوث هو المخلص والمنقذ من الكرب والشدة. ومن الغلو في الشرك بالله عز وجل أن يسمى البرعي بغوث الزمان. ما معنى غوث الزمان؟ المخلص من الكروب والشدائد. والذي يعتقد هذا قد فاق شركه شرك المشركين الأولين كما سيأتينا. إذن فهمنا هذا، الاستغاثة نوع دعاء، استغاثة دعاء خاص، دعاء في حال كرب وشدة. وأما الدعاء أو مطلق الدعاء يشمل الاستغاثة ويشمل غير الاستغاثة. فهمنا هذا؟ قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. كنا أو يدعو غيره دعاء ماذا؟ مسألة، دعاء مسألة، دعاء مسألة. فإن دعا غير الله في حال كرب وشدة، أو دعا غير الله ولم يكن في حال كرب وشدة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو دعا الموتى أو دعا الغائبين، فهذا هو الشرك الذي عناه الشيخ هنا. فمراد الشيخ من هذه الترجمة أن يبين لنا ماذا؟ أن من الشرك الأكبر المخرج من الملة أن ندعو غير الله أو أن نستغيث بغير الله من الموتى والغائبين، أو نستغيث أو ندعو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. من فعل هذا فقد أشرك الشرك الأكبر. من فعل هذا خرج من دائرة الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو، لا، هذه ناهية، والدليل لا ناهية، والمضارع بعدها مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الواو، والضم دليل على أن المحذوف هو الواو. فهمنا هذا؟ فلا، هذه ناهية، والنهي ماذا يفيد؟ يفيد التحريم. إذن الذي يقرأ هذه الآية يعلم بادئ ذي بدء أن دعاء غير الله عز وجل ما حكمه؟ محرم، أنه محرم. ولا تدعو بأي نوع من أنواع الدعاء، ولا تدعو دعاء عبادة، ودعاء عبادة هو التقرب إلى الله بالعبادات، هذا معنى دعاء العبادة، ودعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي من جلب خير أو دفع ضر. ولا تدعو دعاء عبادة أو دعاء مسألة، ويدخل في ذلك ماذا؟ الاستغاثة، الاستغاثة لأنها نوع دعاء كما قلنا. قال: ولا تدعو من دون الله. من دون الله يعني غير الله، يعني سوى الله. ما موصولة بمعنى الذي، تفيد العموم. وهذه الآية رد على من زعم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، وأن ما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. ما لا ينفعك ولا يضرك، وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك هذه صفة كاشفة، والصفة الكاشفة تعريفها: كل وصف جيء به لبيان الواقع والحال. كل وصف جاء به لبيان الواقع والحال، أو يقال في تعريفها كذلك، بعضهم قال الصفة الكاشفة هي وصف الشيء بما هو ملازم له، وصف الشيء بما هو ملازم له. إذن قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قلنا ما هنا موصول مع الذي. إذن الوصف الملازم لكل مدعو سوى الله عز وجل أنه لا ينفع ولا يضر، هذا وصف لازم أو الوصف أو القيد الذي جاء به لبيان الواقع والحال، أن حال وواقع كل مدعو من دون الله عز وجل أنه لا ينفع ولا يضر. فهمنا هذا؟ والصفة الكاشفة كثيرة في القرآن وأمثلتها كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قوله ثمنا قليلا صفة كاشفة، وهذه في علماء السوء. هناك علماء سوء يبيعون الدين، يبيعون الدين، يبيعونه بيعا، وذلك بتحليلهم، يحلل ما حرم الله ليقبض ثمنا، فمهما أعطي من الثمن ولو أنه أعطي الدنيا في مقابل تضييعه لآيات الله عز وجل وتحريفها ووضعها في غير موضعها، فإنه قد أعطي ثمنا قليلا. فهمنا هذا؟ قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وهكذا قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. والبغي بغير الحق، هل هناك بغي بحق؟ لا، هذا وصف ملازم للبغي، أن كل بغي بغير حق، أن كل بغي بغير حق. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. أنتم أجنة، أجنة في بطون أمهاتكم، وأصل الجنين ما كان في البطن، صحيح؟ أي هذا. فكل ما كان في البطن فوصفه اللازم له أنه جنين. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. فقوله يطير بجناحيه صفة لازم، هل هناك طائر يطير بدون جناحين؟ لا، هذه صفة لازمة، هذا بيان لواقعه وحاله، أن كل طائر يطير بجناحين، وأمثلتها كثيرة. فهنا قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذا قلنا هذه صفة كاشفة، معنى هذا أن حال وواقع وأن الصفة الملازمة لكل مدعو من دون الله أنه لا ينفع ولا يضر. وكذب وافترى من زعم سوى هذا. وأدلة القرآن كثيرة التي تدل على هذا. قال: فإن فعلت، فإن فعلت يعني فإن دعوت غير الله، وإن هنا شرطية، وفعلت فعل الشرط، فإنك إذن من الظالمين. وهذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لو أنه دعا غير الله وسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله لكان من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أظلم الظلم. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، فالداعي لغير الله والمستغيث بغير الله عز وجل قد وضع الدعاء ووضع الاستغاثة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها سبحانه وتعالى، وبذا كان ظالما. وهذه الآية ظاهرة الدلالة في أن من دعا غير الله فإنه يكون مشركا، يكون مشركا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك، إن هذه شرطية، ويمسسك هذا فعل الشرط. قال بضر، وضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وإن يمسسك الله بضر بأي نوع من أنواع الضر، مسك بمرض، مسك بفقر، مسك بفقد ولد، فقد حبيب، فقد قريب، فقد مال. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، ولا هذه نافية، وكاشف نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا كاشف له. قال إلا هو، وهذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر. إذن كشف الضر محصور ومقصور على من؟ على الله سبحانه وتعالى. قال فلا كاشف، لا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا من الصالحين، ما يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن، فلا كاشف له إلا هو. وهذا فيه أن من نزل به ضر فإن الواجب عليه أن يطلب كشفه من من؟ من الله. فإن طلب كشفه من غير الله عز وجل فقد سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، ويكون بهذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والذي يطلب كشف الضر هذه استغاثة، استغاثة قلنا دعاء في حال ماذا؟ كرب وشدة، استغاثة. فالذي يسأل غير الله أن يكشف ضره فهذا قد استغاث بغير الله سبحانه وتعالى، ويكون بهذا قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. قال وإن يردك بخير، وإن شرطية، يردك فعل الشرط، وبخير نكرة، خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، هذا عموم في أنواع الخير. يريدك بخير بمال، بولد، بمطر، برزق، بصحة، بعافية. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، ليس هناك من يحول بينك وبين خير ساقه الله تبارك وتعالى إليك أو أراده الله تبارك وتعالى لك. وهذه الآية تقطع عروق التعلق بغير الله عز وجل من القلب. إذا علم الإنسان أن الخير الذي يصله هذا من الله، وليس هناك من يحول بينه وبين الخير الذي أراده الله عز وجل له، وكذلك علم أن ما ينزل به من ضر فإنه لا كاشف لهذا إلا الله عز وجل، فالواجب على أبدا يتعلق بالله في جلب المنافع ودفع المضار، وأن من تعلق بغير الله عز وجل فقد أشرك من دعا غير الله أو استعان أو استغاث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فالآية ظاهرة الدلالة على أن من استغاث بغير الله وأن من دعا غير الله فإنه يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال فابتغوا، والابتغاء هو الطلب. فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف على المفعول. الرزق أصلها ماذا؟ فابتغوا الرزق عند الله، فقدم الله عز وجل الظرف على المفعول لإفادة الحصر والقصر. ومعنى هذا أن الله يقول ماذا؟ أطلب الرزق مني لا من غيري، أطلب الرزق مني ولا تطلبوه من غيري. فهمنا هذا؟ فابتغوا عند الله الرزق. طيب لماذا نطلب الرزق من الله؟ لماذا نطلبه من غير الله؟ لأن غير الله جل وعلا لا يملك رزقا. هذه الآية قبلها ماذا؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، رزقا نكرة منفية تفيد العموم، لا يملكون لكم أي نوع من أنواع الرزق. إذن الذي يسأل غير الله جل وعلا الرزق فقد سأل غير الله تعالى أمرا ها لا يملكه. ومن سأل غير الله ما لا يملكه إلا الله، من سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله ها فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر. قال لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الرزق مفرد معرف يفيد العموم، ماذا في عموم أنواع الرزق؟ لا يملكها غير الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية حصرت وقصرت الدعاء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ فإن كان الرزق يطلب من غير الله سبحانه وتعالى فما فائدة هذا الحصر والقصر؟ هل في فائدة؟ ها؟ ما في فائدة. إن كان الرزق يطلب من غير الله عز وجل لما كان في هذا الحصر والقصر فائدة، أن الله حصر وقصر ذلك على نفسه سبحانه وتعالى. قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله، وهذا استفهام إنكاري، استفهام الإنكاري. قلنا كل استفهام تضمن ماذا؟ النفي والتحدي، يعني كأنه قال لا أحد وأتحدى أن يوجد أحد هو أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، إذن هذا الذي يدعو غير الله عز وجل قد بلغ الغاية في الضلال. الغاية في الضلال ما هي؟ الشرك بالله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو أنه أصبح ينادي من الآن إلى أن ينفخ في الصور ينادي غير الله لما استجاب له. هذا كلام بين الذي يقرأ هذه الآيات ونظائر هذه الآيات هل يلتفت ويسأل غير الله؟ والله إلا أن يكون مكذبا للقرآن. الله يقول لك ما يستجيب لك ولو أنك سألته وناديته من الآن إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قال وهم عن دعائهم غافلون، لأنه إما ميت وقد أصبح رميما وإما أنه بعيد. وحتى الذي أمامك إن دعوته في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا يستجيب له، ما يستجيب. ولذلك الله عز وجل قال ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم مساكين، هؤلاء مساكين الدراويش والذين علقوا بغير الله عز وجل مساكين. ربما أنه ينادي هذا الشيخ والشيخ ميت، وربما أنه ينادي هذا الشيخ والشيخ نايم يشخر. تترك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، القائم على كل نفس سبحانه وتعالى، المدبر لشؤون عباده الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها سبحانه وتعالى وتلجأ إلى هذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. هذا ما يفعله عاقل، ما يفعله من يؤمن ويصدق بكلام الله عز وجل. قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال وإذا حشر الناس في يوم القيامة كانوا لهم أعداء، الولي والدراويش يعادي بعضهم بعضا، وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا فيه دليل على أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة، وفيه دليل على أن من دعا غير الله فقد عبد غير الله لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين. احفظوا هذه الأدلة. إذا قيل لك ما الدليل على أن من دعا غير الله عبد غير الله؟ هذه الآية. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ هذه الآية. واضح هذا؟ قال وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يتبرؤون منهم كما قال الله عز وجل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. مكانكم اسم فعل أمر معنى يلزم، يعني يوم القيامة يوقفون الشيخ والحوار، الشيخ والدرويش يوقفون، العابد والمعبود، مكانكم أنتم وشركاؤكم. قال الله عز وجل فزيّلنا بينهم، يعني فرقنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. هذا يدلك على أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم. ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وهذه الآيات ونظائرها في من عبد ولم يرضى بعبادة الناس له، دعي وهو في غفلة لا يدري أنهم يدعونه وأنهم يحلفون به ويستعينون ويستغيثون إلى آخره. فالشاهد في الآية قوله ومن أضل ممن يدعو، أي لا أحد، والبالغ في الضلال الغاية هو المشرك. فهذا دليل على أن من دعا غير الله، ويدخل في ذلك الاستغاثة لأنها نوع دعاء، من دعا غير الله واستغاث بغير الله فهو مشرك. وقال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن يجيب المضطر، وأل في المضطر هذه أل التي تفيد ماذا؟ الجنس، ليس المراد بها واحد، وأل الاستغراقية، أل الاستغراقية هي التي يصح أن تحل محلها كل، احذف أل وأدخل كل فيكون التقدير ماذا؟ أمن يجيب كل مضطر. والمضطر هو الذي أصابه الضر، أصابه ضر وأصابته شدة وأصابه كرب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، والمشركون ما عينوا واحدا سوى الله عز وجل، يعلمون أن المضطر الذي وقع في كرب وفي شدة هذا لا يخلصه منها ولا ينقذه منها إلا الله. ولذلك يصح أن تقول إن المشركين كانوا لا يستغيثون إلا بالله، صحيح ولا ما هو صحيح؟ ها؟ صحيح، لأن الاستغاثة دعاء في حال كرب وشدة، وهم قد اعترفوا أن الشدائد لا يخلص منها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى وإذا مسكم الضر، ما هذا المضطر؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، يعني غاب عنكم من تدعونه ومن تلجؤون إليه، من تسألونه أن يكشف ضركم إلا الله، بخلاف حال كثير ممن ينتسبون الإسلام من القبوريين من الحيران والدراويش. هؤلاء يلجؤون لغير الله عز وجل في وقت الشدائد، في وقت الشدائد هذا الوقت هو أعظم الأوقات التي يلجؤون فيها لغير الله، على خلاف أولئك. فهمنا هذا؟ وقال الله عز وجل لهم لأولئك قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذا دليل واضح، المشرك الأول كان في وقت الشدة ينسى كل أحد سوى الله، ما يذكر إلا الله، وهؤلاء الآن يذكرون كل أحد إلا الله. ذلك في وقت الشدة كل له من يناديه، يكون في مركبة أو في سيارة فإذا حصل خلل فيها فتجد أن الناس هذا ينادي يا برعي يا مكاشفي يا تورعفينا يا رجال بحراز يا إدريس يا شيخ فرح يا موسى وهجو وهكذا، حتى تجدونها مكتوبة. الآن إذا ذهبتم إلى السوق تجدون في السيارات ينادون هؤلاء دون الله عز وجل في كروباتهم. فالله عز وجل قال لهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. السوء مفرد معرف يفيد العموم، كل سوء. فوالله ما نسب أبو جهل ولا نسب أبو لهب ولا نسب عتاة المشركين شيئا من هذا لغير الله، ما نسبوا شيئا لغير الله. يأتيك البرع ماذا يقول؟ يقول الناب خضب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل، يعني يدعو إلى الاستغاثة بغير الله. هذا لو سمعه أبو لهب لقال له لا، هذا الكلام باطل، هنا ما ينجي إلا الله. لو سمعه أبو جهل لقال له ماذا؟ لقال له أنت مشرك درجة أولى. هذا فما كان عندهم هذا. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، ما كانوا يسألون غيره أبدا، وإنما كانوا يسألونه في وقت الشدائد. وقت الشدائد يسألونه، أما في الرخاء فكانوا يشركون، يسألون الله ويسألون غير الله عز وجل، فألزمهم الله بهذا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فجوابهم الله، فيقول أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ وهذا إلزام لهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما جحدوه وأنكروه من توحيد الألوهية. فإذا ثبت أنه لا يملك إجابة المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله، فسؤال غير الله عز وجل كشف السوء شرك، لأننا نسأل غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله، فلا يقدر على إجابة المضطر وتفريج كربه وتفريج ما مسه من سوء وكشف ما مسه من سوء إلا الله سبحانه وتعالى. فالآية ظاهرة الدلالة في أن من دعا غير الله، من استغاث بغير الله، فإنه يكون مشركا، لأنه سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، يعني بعض الصحابة، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. نستغيث به الاستغاثة الجائزة، وهي أن تستغيث بحي حاضر قادر، هذه جائزة، حي الحاضر القادر. كأن مثلا أحاطت بك بعض الوحوش فناديت رجلا في جوارك، رجل يحمل سلاحا، فناديته وسألته أن يدفع عنك هذه الوحوش، هذه استغاثة جائزة. لما؟ أن استغاثة بحي حاضر قادر، فهمنا هذا؟ فهذه جائزة، جائزة. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يعني قوموا بنا نطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عنا شر هذا المنافق. وهل هذا في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في مقدوري أن يكف عنهم شرا لأن يسلط عليه بعض أصحابه اللي بعض الصحابة يذهبوا اقتلوه افعلوا معه كذا افعلوا معه. قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله إنه لا يستغاث بي. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أرادوا ماذا الاستغاثة الجائزة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا اللفظ أدبا مع الله سبحانه وتعالى. وإن كانوا ما يقصدون الاستغاثة التي هي طلب التخليص من كرب وشدة في أمر لا يقدر عليه إلا الله ما أرادوا هذا المعنى لكن هذه اللفظة فقط جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهكذا كان الأنبياء حتى في الألفاظ كما ومن تأمل نصوص القرآن والسنة وجد هذا. عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم شوف تأمل قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. فغاير هنا بين اللفظين ما قال ما أمرتهم إلا بما أمرتني به فسمى أمره لهم سماه ماذا سماه قولا وما جاءه من الله عز وجل سماه أمرا. غاير بين اللفظين أدبا مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهذا وإن كان هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف فيه ابن لهيعة وكذلك فيه مبهم وهو الراوي عن عبادة بن الصامت ففيه علتان ابن لهيعة وكذلك ماذا المبهم الذي روى عن عبادة. قال فيه مسائل الأولى يعني في هذا الباب مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص هذا واضح أي هذا من عطف العام العام الدعاء لأن الاستغاثة نوع منه. قال الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك هذا مضى. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر تعرف هذا أن دعاء غير الله أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر. الدليل قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. قال الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس من هو النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل الشرك لكان مشركا وحاشاه صلى الله عليه وسلم لكن لو فعله لكان مشركا. والشيخ رحمه الله أورد هذا ليرد به على المغرورين الذين ذكرهم فيما مضى الذين يزعمون أن الإنسان إن كان صالحا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يكفر ولا يرتد ولو فعل ما فعل. فهنا الخطاب لمن للنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت إن فعلت فقد وقعت في ردة وقعت في ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون ماذا يكون مشركا. بل الأنبياء جميعا قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الخامسة تفسير الآية التي بعدها، بعد هذه الآية ما هي؟ وإن يمسسك الله بضر. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، ما ينفع لقوله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك ولا يضرك، ومع هذا فهو ماذا؟ كفر، ما يستفيد. والاستعانة والاستغاثة أو التوجه بالعبادة لغير الله كفر، كما في قوله سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر، ومن يدعو أي نوع دعاء عبادة أو دعاء مساله مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذا أيضا صفة كاشفة تبين حال وواقع كل من دعا مع الله إلها آخر، فحال وواقع كل من دعا مع الله أحدا سواه فقد دعا ذلك الغير بلا برهان وبلا حجة وبلا دليل. فهمنا هذا؟ وهذه الآية وحدها تكفي في إبطال دعوة محمد المنتصر، وفي إبطال دعوة حامد، وفي إبطال دعوة كل مشرك يدعو الناس إلى الشرك بالله، فإنهم لا دليل لهم لا من القرآن ولا من السنة. قال لا برهان، برهان نكرة منفية تفيد العموم، عارف هذا. وهذه صفة كاشفة كما قلنا، صفة كاشفة. قال السابعة تفسير الآية الثالثة، هذا مضى. الثامنة أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. وهذا مثال أراد به التقريب. أن تسأل، نسأل سؤال، من الذي يملك الجنة؟ من المالك لها؟ الله. فإن سألت غير الله الجنة فقد سألت غير الله ما لا يملكه إلا الله، فتكون بهذا مشركا. كذا الشأن في ماذا؟ في الرزق. فالرزق لا يملكه إلا الله، فمن طلب الرزق من غير الله كمن طلب الجنة من غير الله، وكلاهما قد طلب وسأل غير الله ما لا يملكه إلا الله، ويكون بذلك مشركا. فهمنا هذا؟ أي هذا. فالجنة إنما تطلب من الله عز وجل ولا تطلب من غيره، وليس هناك من يخلص من النار ويدخل الجنة إلا الله. قال الله عز وجل لنبيه أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع وليس هذا في مقدوره فغيره من باب أولى. والله عز وجل قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، منجي من النار وندخل الجنة هو الله سبحانه وتعالى. قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال التاسعة تفسير الآية الرابعة، مضت. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله لقوله ومن أضل إما يدعو من دون الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، المدعو غافل عن دعاء الداعي ما يدري عنه لقوله وهم عن دعائهم غافلون. قال الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته لقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكما قال الله الآيات في هذا كثيرة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وكذلك ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، وهكذا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، وهذه كلها تدل على شدة العداوة بين السادة والدراويش، تدل على شدة العداوة بينهم يوم القيامة. قال الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. فهمنا؟ سمى هذه الدعوة ماذا؟ الدعاء هذا سماه ماذا؟ سماه عبادة للمدعو. وهذا فيه ماذا؟ فيه أن من دعا غير الله فقد عبد غير الله عز وجل. الشيخ يريد أن يقرر هذا، أن من دعا غير الله فقد عبد غير الله. لما؟ لأنه صرف نوعا من العبادة لغير الله. وكذلك من استعان، من استغاث، أو من خاف خوف السر، فمن صرف أي عبادة من العبادات لغير الله فإنه يكون قد عبد ذلك الغير وقد أله ذلك الغير. قال الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة، يعني أنه يبرأ منها. الكفر معناه البراءة، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. طيب لما أصبح هذا أضل الناس؟ لأنه دعا غير الله من لا يملك له نفعا ولا ضرا، تعلق قلبه بغير الله عز وجل، دعا من هو غافل عن دعائه. قال السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. السابعة عشر: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا صحيح كما قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله. فهمنا هذا؟ فقال ماذا؟ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فلما أقروا بهذا أنه لا أحد يجيب المضطر ولا أحد يكشف السوء إلا الله، جعل الله هذا إلزاما وحجة عليهم في إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون من سواه. وكم من الآيات التي قرر الله جل وعلا فيها هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فالذي ينجي من الكروب من هو؟ هو الله عز وجل. ولذلك لما أقروا بهذا أبان الله جل وعلا لهم أن الواجب عليهم أن يعبدوا المالك لجلب المنافع ودفع المضار. وبإذن انتهت مسائل هذا الباب، ونكتفي بهذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.